بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وضمن فعاليات دورة الإمام نقيب مخلد العلمية الأولى، نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد نظرا حفظه الله تعالى ونفع الله به، ليلقي على مسامعنا عبر إذاعة شبكة إمام دار الهجرة العلمية شرحا على كتاب مجلس بفضل صوم يوم عاشوراء من إملاء الحافظ أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، سائلين من المولى جل في علاه أن يوفق الشيخ لما يحبه ويرضاه من صالح القول والعمل. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. فكما سمعتم أن هذه هي دورة الإمام بقي بن مخلد محدث أفريقية وما حولها من بلاد الأندلس وبلاد الغرب الإسلامي الأولى، والرسالة المقروءة هي جزء فضل صيام يوم عاشوراء للحافظ المنذري رحمه الله تعالى. والحافظ المنذري عليه رحمة الله من كبار الحفاظ المعروفين بكثرة التصنيف والإملاء، وقد جمع الله له سبحانه وتعالى بما نحسب بين العلم والعمل، فترجم له كثير من العلماء في القديم والحديث، فهو زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد المنذري الشامي الأصل المصري المولد والدار والوفاء. والإمام المنذري رحمه الله تعالى له مصنفات عديدة عرف بها، لكن من أشهرها الترغيب والترهيب، ومختصر صحيح الإمام مسلم، ومختصر سنن أبي داود الذي عكف عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وكفاية المتعبد وتحفة المتزهد، وغيرها من هذه الكتب، ومنها هذا. ويناسب أن نعرف طريقة أو بعض طرق التدريس الذي كان عليها أئمة السلف، وخصوصا في كتب الحديث، ولكن الوقت لم يسمح به، ولذلك سنتحدث عن جانب التصنيف وعن جانب التدريس، يعني عن جانبين. أما جانب التدريس فإنه كان من أساليبهم في التدريس عقد مجالس الإملاء، وحقيقة مجلس الإملاء أن يقعد العالم المحدث وحوله تلامذته المحاضر، فيتكلم هذا العالم بما يفتح الله عليه من العلم، فإن كان يحدث ساق بإسناده أو بغير إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعلق على طرف من هذه الأحاديث التي ساقها، ويذكر تراجم بعض الرواة وبعض الفوائد، وهذا يختلف باختلاف ما يذكرونه في هذا الكتاب. فكانوا يأخذون الأمالي في الحديث والأمالي في التفسير والأمالي في اللغة وما أشبه ذلك. ومن طرقهم هذا نوع من أنواع التدريس، وهو مشهور، وقد عقد له الخطيب البغدادي في مصنفه الماسع الجامع فصلا بين فيه أدبه وطرقه. وأما من جهة التصنيف الذي يشبه ما نحن فيه، فهو أنهم يصنفون الأجزاء، والأجزاء يعنون بها قطعة من كتاب في صنف من العلوم، فأحيانا قد لا يكون إلا هذا الجزء، وأحيانا يكون كتابا كثيرا ولكنهم يجعلونه على أجزاء حتى يسهل حفظه وتناوله وقراءته وإسماعه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأن كتاب المختار للضياء المقدسي، فهو كتاب عظيم قدمه كثير من الأئمة على مستدرك الحاكم كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بأن حافظ ابن حجر ذكر أن كتاب المختار للضياء كان في 86 جزءا كما في كتابه المعجم المفهرس. وهكذا ذكر المترجمون أن مسند أبي هريرة ليعقوب بن شيبة شوهد في مصر في 200 جزء، في 200 جزء. فالجزء أحيانا قد يكون عدة ورقات، والجزء ضابطه عندهم أنهم يذكرونه في صنف من العلم، كما ذكر السيوطي في التدريب قال: ويجمعون الأبواب بأن يفرد كل باب على حدة بالتصنيف كرؤية الله تعالى، إفراد الآجري ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام، أفردهم البخاري، وذكر جملة من هذه الكتب. عرفنا بهذا ما يتعلق بالأمالي وما يتعلق بالأجزاء، وحتى لا يطول بنا المقام نشرع في قراءة هذا الجزء ونعلق عليه بما يفتحه الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. جاء في الإسناد إلى الحافظ زكي الدين بن محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الشيخان الشيخ المسند أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن تبرزد البغدادي بقراءة عليه بدمشق، والشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي بكر بن أبي القاسم البغدادي في كتابه إلي من بغداد واللفظ له قال: أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري قراءة عليه ونحن نسمع. قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قراءة عليه وأنا أسمع. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن كيسان قراءة عليه فأقر به. قال: أخبرنا يوسف يعني ابن يعقوب القاضي قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله. هذا حديث صحيح انفرد به مسلم بن الحجاج فرواه في صحيحه مطولا.
فاصل.
عن أبي زكريا يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن النيسابور التميمي ويقال مولى لبني منقر، توفي سنة 25 و200، احتج به الإمامان في صحيحيهما وأبي رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طليف بن عبد الله الثقفي مولاهم البلخي البغلاني احتج به الإمامان. توفي سنة 240 في شعبان، واسمه يحيى وقتيبة لقب. عن أبي إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري الأزرق احتج به الإمامان. توفي في شهر رمضان سنة 79. عن غيلان بن جرير من المعولي البصري احتج به الإمامان، وقيده بعضهم بفتح الميم وسكون العين وفتح الواو، ومنهم من قيده بكسر الميم وسكون العين وفتح الواو، ومنهم من قيده بضم الميم وفتح العين وكسر الواو وتشديدها، وهم بطن من الأزد. عن عبد الله بن معبد الزماني وهو من
الزماني
الله عليك. عن عبد الله بن معبد الزماني وهو ممن انفرد مسلم بن الحجاج إخراج حديثه. وزمان بكسر الزاي والميم مشددة، بطن من ربيعة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة الأنصاري السلمي المديني أحد الصحابة المخرج حديثهم في الصحيحين، توفي سنة 54 بالمدينة، وقيل مات بالكوفة سنة 38، وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكبر عليه 7 رضي الله عنه. والأول أظهر وأرجح، وصحح بعضهم الثاني. وبلدم بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملة، ويقال بلدمة بالضم، والأول أشهر، ويقال بلدمة بالذال المعجمة المضمومة. وقع لنا بدلا عاليا بحمد الله تعالى ومنه، فكأنني سمعته من أبي عبد الله الفراوي.
بحمد الله تعالى
وقع لنا بدلا عاليا بحمد الله تعالى ومنه، فكأنني سمعته من أبي عبد الله الفراوي. وكانت وفاته بنيسابور في شوال سنة 350 رضوان الله عليهم أجمعين.
طيب، هذا الحديث الذي افتتح به المصنف رحمه الله تعالى هذا الجزء ساقه عليه رحمة الله على طريقة أهل الحديث بالإسناد إلى الإمام الفراوي رحمه الله تعالى، يعني من غير طريق مسلم طلبا للعلو، وذلك أنهم رحمهم الله تعالى كانوا يعمدون إلى الحديث فيحدثون به من طريق غير الطريق الذي في المصنفات المشهورة، من أجل أن ينتهي بهم المقام إلى إدراك العلو. فأحيانا يقع بدلا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث، وأحيانا يقع لهم مساواة، وأحيانا يقع لهم مصافحة، وهذا من أقسام العلو التي يطول الكلام بذكرها. وفي هذه القراءة لهذا الجزء نتعرف على الطريقة التي كان عليها أئمة الحديث في إخراج الأحاديث وسياقها بأسانيدهم، إما سماعا وإما إجازة وإما مناولة، وهو العلم الذي كاد يكون نسيا أو نسيا منسيا، وكاد أن يدرس إلا أن الله يلقي منه ما يشاء حفظا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تسمعون ويسمع منكم. ولا شك أننا لو استطردنا في ذكر بعض الفوائد المتعلقة لمثل هذا الباب طال المقام. على كل حال، كانوا يعقدون هذه المجالس فيخبرون بالأحاديث بأسانيدهم كما ذكرت، إما إجازة وإما سماعا وإما مناولة وإما مكاتبة، على حسب طرق الرواية المعروفة المشهورة عند أئمة الحديث، ويقيدون سماعهم لهذه الكتب. ثم حصلت انقطاعات 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 في هذه الكتب، واعتمد المتأخرون في الغالب على الإجازة. الحافظ المنذري عليه رحمة الله أراد من هذا الجزء فقط أن يبين فضل صيام يوم عاشوراء، وهنا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى قربا من المسائل المتعلقة بهذا الباب. لكن ننظر إلى طريقة أئمة الحديث في الشرح وتقرير العلم وتدريسه، ومدى عنايتهم بالكلام على الأسانيد وضبط أسماء الرواة والرجال وضبط الأنساب والبلاد والتخريج لهذا الحديث من طريق من وقع وهل اتفق عليه الشيخان، هل انفرد به أحدهما إلى غير ذلك. الحافظ المنذري لما ساق هذا الحديث إلى الإمام مسلم عليه رحمة الله، إلى أبي قتادة عليه رضي الله عنه وأرضاه، تكلم على رواته، تكلم على رواته، وقد سمعتم هذه الفوائد. ومن فوائد هذا الحديث أنه من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي، وأن مسلما رحمه الله تعالى قد انفرد به. وإذا قال انفرد به مسلم، انفرد به البخاري، فإنما يعنون الانفراد عن الاتفاق بين الشيخين، لا مطلق الانفراد. فيقولون انفرد به البخاري يعني عن مسلم، انفرد به مسلم يعني عن البخاري. ثم ذكر الإمام المنذري رحمه الله تعالى الكلام على إسناد الإمام مسلم حيث خرجه، فإنه أخرجه رحمه الله تعالى من حديث أبي زكريا يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن النيسابوري التميمي، ويقال مولى لبني منقر، وهو المشهور، الإمام المشهور الذي قال الذب عن السنة أفضل من الجهاد، وهو شيخ للشيخين للبخاري ومسلم، وذكر وفاته، وكانوا يعنون بمعرفة وفيات العلماء والرواة عناية فائقة، ويذكرون هذا الراوي هل احتج به الشيخان أو احتج به البخاري أو احتج به مسلم. لماذا؟ لأن إخراج الشيخين أو إخراج أحد الشيخين للراوي كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة، لأن من أخرج له الشيخان فقد بلغ القنطرة، فيعتبرون هذا توثيقا، فيقولون احتج به الإمامان، احتج به البخاري، احتج به مسلم. فهنا يقول عن يحيى بن يحيى النيسابوري، ويحيى بن يحيى هذا في الأسماء يقع كثير، يحيى بن يحيى الليثي إلى آخره، الراوي في موطأ مالك، فذكر أن يحيى بن يحيى النيسابوري احتج به الإمامان البخاري ومسلم، فهو إمام ثقة ثبت كما عبر الحافظ ابن حجر في تقريره. وذكر أنه رواه عن أبي رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ابن عبد الله الثقفي مولاهم البلخي البغلاني، وهذا أيضا احتج به الإمامان، واسمه يحيى، وقتيبة لقب له. والراوي عنه رواه عن أبي إسماعيل حماد بن زيد لدرهم الأزدي مولاهم البصري الأزرق، احتج به الإمامان يعني البخاري ومسلم، الإسناد كله قد احتج به البخاري ومسلم، وفي طبقته حماد بن سلمة احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري. وذكر وفاته أنه توفي في شهر رمضان سنة 79 و100 عن غيلان بن جرير المعولي البصري، وهذا أيضا احتج به الإمامان قال رحمه الله. ثم ذكر الخلاف في المعولي هذا النسب. فانظر إلى عنايتهم ورعايتهم للأسماء والأنساب كما ذكرنا سابقا. فقالوا قيده بعضهم بفتح الميم وسكون العين وفتح الواو، ومنهم من قيده بكسر الميم وسكون العين وفتح الواو، ومنهم من قيده بضم الميم وفتح العين وكسر الواو وتجديدها، وهم بطن من الأزد. ثم قال عن عبد الله بن معبد الزماني وهو ممن انفرد مسلم بن الحجاج بإخراج حديثه. فالإسناد كله اتفق الشيخان على إخراج حديثهم، وهذا يبلغهم مرتبة القنطرة. ثم يأتي في المرتبة الثانية ما أخرج له البخاري، ثم يأتي في المرتبة الثالثة ما أخرج له مسلم، على خلاف عند طائفة من المحدثين أن بعض رجال النسائي في القوة مؤمنون على رجال مسلم. وذكر أن زمان بكسر الزاي والميم مشددة بطن من ربيعة. ثم ذكر الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصحابي. ونحن لماذا نذكر هذا؟ لننظر إلى كيفية طريقتهم في التدريس، كيف كانوا يدرسون طلابهم. وهذه الطريقة لم نشهد في هذا العصر من يقوم بتدريسها ممن لقينا وممن سمعنا عنه إلا الشيخ مقبل عليه رحمة الله، وهذا بشهادة أقرانه وإخوانه، والحوادث في هذا كثيرة لو استطردنا بها. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصار السلمي القديم أحد الصحابة المخرج حديثهم في الصحيحين، وذكر وفاته أنه توفي سنة 54 بالمدينة، وقيل مات بالكوفة سنة 38، وصلى عليه علي بن أبي طالب وكبر عليه سبعة رضي الله عنهم، والأول أظهر وأرجح. وهذا من فوائد هذه الأجزاء التي قد تقرأ في الكتب المطولة فلا تجد فيها مثل هذا الاختيار أو مثل هذا الترجيح، ففيها فوائد عظيمة تشد لها الرحال. وانظروا إلى مثل هذه الفوائد التي ذكرها الحافظ المنذري رحمه الله، فإنه أيضا ذكر أن بعضهم صحح القول الثاني ثم ضبط لنا بلدنا أو يلدم أو أيضا الضبط الذي ذكره رحمه الله تعالى، بلدمة بالضم وبلدمة الأولى بالمهملة والثانية بالمعجمة، عناية منهم لهذا الفن. ثم قال وقع لنا بدلا عاليا بحمد الله، والبدل نوع من أنواع العلو عند المحدثين، وكانوا رحمهم الله تعالى يحرصون على علو الإسناد، حتى قيل ليحيى بن معين ما شهيتك؟ ما الذي تريده؟ قال بيت خال وإسناد عار، يعني بيت خالي يخلو فيه بالعلم وبالمناجاة وإسناد عالم. وكان العلو في الإسناد عندهم من المهمات التي يحرصونها. وفي قول ابن معين قلنا ولابن معين رد عن مقال شهيتكم، فقال هي العوالي من الإسناد في بيت وحيش به الأرواح منبوذ وخالي. فكانوا يحرصون على العلو ويرحلون من أجله الرحلات الطويلة الشهر والأشهر، يرحلون في طلب حديث واحد ولا يفوتون العلو على الإطلاق. هذا الحديث هو أصل فضل الصيام فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، سيأتي معنا أنه لم يثبت في شهر الله المحرم عبادة إلا الصيام. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أخرجه مسلم، وفيه وصيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ووقع في لفظ لمسلم وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، كفر السنة الماضية. وقد أخرج النسائي وغيره من طريق الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله. هذا الحديث في الصحيح المسند للشيخ مقبل عليه رحمة الله. والأحاديث في فضل شهر الله المحرم وفي فضل صيام يوم عاشوراء كثيرة، لكن المصنف اقتصر على هذا لأنه أراد أن يبين مسألة الصيام. والأحاديث كلها فيما يتعلق بعاشوراء في باب الصيام. وخذ أصلا في هذا الباب ذكره غير واحد من الأئمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يعملون شيئا من أنواع العبادات سوى الصيام. والأحاديث التي جاءت في التوسعة على العيارة أو ما أشبه ذلك إنما هي موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاشوراء واليوم العاشر من شهر الله المحرم، واليوم العاشر من شهر الله المحرم، وسيأتي معنا استحباب صيامه. لكن ها هنا فائدة، وهي أنه يقال له شهر الله المحرم، وهذه الإضافة إضافة إلى الله جل وعلا، إضافة تشريف، لأن ما يضاف إلى الله نوعان: إضافة تشريف وهو الأعيان، بيت الله، ناقة الله، شهر الله، ومعان وهي الأسماء رحمة الله وصفاته رحمة الله ومغفرة الله. فإذا أضيف زمان أو مكان أو عين إلى الله جل وعلا فإنما هذا من باب التشريف لهذا الأمر أو لهذه الذات أو لهذا الاسم أو لهذا المعنى. انعقد الإجماع على استحباب صيام يوم عاشوراء، وأعرض العلماء عن الخلاف الذي كان في أول الأمر وفي الصدر الأول ولم يعتبروه، وهذا من المسائل التي استقر عليها الإجماع بعد وجود الخلاف، وهي من المسائل الأصولية. وذلك أنه قد جاء عن بعض الصحابة كراهة صيام يوم عاشوراء. ثم الخلاف أيضا مشهور معروف بين أهل العلم لا نطيل به مناقشته فيما يتعلق بصيام يوم عاشوراء، هل كان واجبا أم أنه مستحب من أصله. من المسائل المهمة المتعلقة بصيام يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صامه ثم استحب عليه الصلاة والسلام أن يصام معه التاسع مخالفة لليهود، مخالفة لليهود، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. يعني مع العاشر على الصحيح من قولي العلماء، لأن منهم من قال لأصومن التاسع بدل العاشر، وهذا ضعيف، هذا القول ضعيف لا يصح، بل الصواب أنه يضيف إلى العاشر اليوم التاسع، ولهذا فإن الأفضل أن يصام التاسع والعاشر معا. وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى درجات صيام يوم عاشوراء، وأنه على ثلاث درجات: الكمال، وهو أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، احتج على هذا بحديث ابن عباس، لكنه حديث ضعيف لا يصح. والمرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، وكان ينبغي أن يقال إن هذا هو الكمال، لأنه هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وأمنية. ثم إذا لم يستطع فإنه يصوم العاشر مقدم. وهل نقول إن صيام اليوم العاشر لوحده على انفراد يكون مكروها؟ قولان لأهل العلم، هما روايتان عن الإمام أحمد وعن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والصواب أنه لا يكره مطلقا، فلو صامه ولو بدون سبب صام اليوم العاشر فإن ذلك جائز بلا كراهة، ولكن فاتته الفضيلة من أنه لم يصم اليوم التاسع. هنا في هذا الحديث وهذه المسائل كثيرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يعني التي قبله، يكفر السنة التي قبله. وهذا التكفير هل يقع لجميع السيئات أم أنه يختص للصغائر والكبائر، أم أنه يختص بالصغائر دون الكبائر؟ الذي يفهم من كلام طائفة من المحققين، منهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وهذا منسوب إلى أكثر أهل العلم، أنها مثل هذه الفضائل إنما تكفر صغائر الذنوب ولا تكفر كبائرها. ومنهم من قال تكفر الكبائر أيضا، ومنهم من قال بمثل هذه الأحاديث نطلق حيث أطلقت النصوص ونقيد حيث قيدت النصوص. ومنهم من يخص ليلة القدر والحج بتكفير جميع الذنوب كما هو ظاهر اختيار ابن المنذر، والمسألة فيها كلام طويل، لكن أخشى أن يداهمنا الوقت من جهة إقبالكم على إفطاركم. تعال نواصل الحديث الثاني الذي ذكره.
قال رحمه الله: أخبرنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي بقراءة عليه، قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن بن محمد بن حنائي بدمشق، قال: أخبرنا أبو علي أحمد بن عبد الرحمن بن أبي نصر التميمي، قال: أخبرنا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم الميالجي، قال: حدثنا أبو محمد شعيب بن أحمد بن أبي عمرو ختن البراثي، قال: حدثنا سليمان بن توبة عن أبي النضر، قال: حدثنا الأشجعي عن عمرو بن قيس الملائي عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتان قبل الغداء. أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده أيضا، كلاهما عن أبي النضر هاشم بن القاسم. وأخرجه النسائي في سننه عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبيه. وقد اختلف على هنيدة بن خالد في إسناده، فروي عنه عن حفصة كما أوردناه، وروي عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمهما، وروي عنه عن أمه عن أم سلمة. والبراثي منسوب إلى براثة، موضع ببغداد متصل بالكرخ، وهو بفتح الباء الموحدة وبعدها راء مهملة مفتوحة وبين الألفين ثاء مثلثة. والأشجعي هذا كوفي كنيته أبو إسحاق، وليس هو الأشجعي صاحب سفيان الثوري، وليس هو الأشجعي صاحب سفيان الثوري، فإن ذاك كنيته أبو عبد الرحمن، واسمه عبيد الله بن عبيد الرحمن بالتصغير فيهما، وقيل عبد الرحمن مكبرا. وذكر بعضهم أن الأشجعي المذكور في هذا الحديث هو عبيد الله صاحب سفيان الثوري، والصحيح الأول. وقد وقع لنا منسوبا في هذا الحديث عن ابن النضر قال حدثنا أبو إسحاق الأشجعي في كتاب النسائي وغيره. والحر بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين، والصياح بفتح الصاد المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف حاء المهملة. وهنيدة بضم الهاء وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وبعدها دال مهملة مفتوحة وتاء تأنيث، وهو تشبيه بهبيرة بضم الهاء وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها راء مهملة وتاء تأنيث. وهذه الترجمة لم يذكرها عبد الغني بن سعيد ولا الأمير أبو نصر بن ماقولة. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. وقد أشار بعض أهل الحديث إلى الجمع بين حديث عائشة وحديث حفصة رضي الله عنهما الذي قبله، فقال يحتمل أن تكون عائشة لم تعلم بصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسع نسوة يقسم لهن ولا يكون عندها في سائر العشر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس، فلعله لم يتفق صيامه في يومها إلا في أحد هذين اليومين، فلم تعلم بصومه أيام العشر. هذا آخر كلامه. وحديث عائشة صحيح، وحديث حفصة قد تقدم الاختلاف فيه على هنيدة بن خالد.
هذا الحديث الثاني الذي ذكره الحافظ المنذري رحمه الله تعالى، لأنه إنما قصد مسألة الصيام ليوم عاشوراء، وإلا فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. والحديث الثاني الذي ذكره رحمه الله تعالى هو حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وساقه أيضا عليه رحمة الله بإسناده، ثم تكلم على الإسناد وعلى من خرج هذا الحديث. وقد سمعتم جملة من الفوائد الفرائض في هذا الجزء التي ربما لا يقف عليها طالب العلم مع طول البحث والدراسة. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أخرجه أحمد وأخرجه النسائي، وذكر أنه رواه ابن أبي شيبة في مسنده. ذكر المعلق أنه لم يره، وهذا الظاهر أنه غير موجود في النسخة التي بين أيدينا من مسند المصنف ابن أبي شيبة. وهذا أيضا من فوائد الأجزاء، إلا أن يقضى بقطع أن المصنف وهم في عزوه أو نسبته للمصنف أو لأي كتاب كما يقع في بعض الأجزاء، فينسب العالم حديثا أو طريقا بإمام من الأئمة، ولفقد بعض الكتب وبعض الأجزاء لا ندري عن حقيقة وصحة ما ذكره ذلك الحافظ أو ذلك الإمام، أعني في هذا المصنف أو في غيره. فنقتصر على أننا نقول ليست النسخ التي بين أيدينا، وهذه هي طريقة أهل العلم الراسخين فيه. وأما طريقة المتعالمين في هذا الباب فإنهم يعمدون إلى كتب الأئمة المصنفة فيقولون لم يخرجه مسلم، لم يروه البخاري، ليس في مسند الإمام أحمد، مع أن الإمام ينص على هذا. ومن المعلوم في جميع الكتب اختلاف النسخ والروايات والزيادات الواقعة فيها والطرق في جميع كتب العلم، هذا شيء معلوم يكاد يكون مضطردا. نرجع إلى حديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها الذي جاء من طريق هنيدة بن خالد الخزاعي، وظاهر الأسانيد أنه انفرد به عنها رضي الله عنها وأرضاها. وبين الحافظ المنذري عليه رحمة الله الاختلاف على هنيدة، الاختلاف على هنيدة ابن خالد، فقال وقد اختلف على هنيدة ابن خالد في إسناده، وروي عنه عن حفصة كما أوردناه، وروي عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمهما، وروي عنه عن أمه عن أم سلمة، هذه بعض الطرق التي ذكرها التي توجب الاختلاف والاضطراب في حديث هنيدة بن خالد. وقد ناقشها وساقها كلها الحافظ أبو الحسن الدارقطني عليه رحمة الله في كتابه العلل في الجزء 15 منه، وتكلم على هذا الحديث أيضا العلامة الألباني عليه رحمة الله في كتاب الأرواء، وبين ضعفه، وقد ضعفه جمع من الحفاظ، أعني حديث حفصة. وكان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يضعف حديث حفصة. وأيضا الحديث في مسند الإمام أحمد وفي سنن النسائي فيه علة أخرى لم يذكرها الحافظ المنذري عليه رحمة الله، وهي جهالة أبي إسحاق الأشجعي، فإنه مجهول على الصحيح. ولهذا قال الحافظ فيه في التقريب قال مقبول. واصطلاح الحافظ في المقبول في التقريب غير اصطلاحه في المقبول في النزهة، ينبغي أن تراعي هذا الجانب، جانب الاصطلاحات. فاصطلاحه في النزهة لما عرف المقبول يريد به من قبل حديثه، من قبل حديثه من الثقات، يعني ممن هم في مرتبة الصحيح ومرتبة الحسن، هذا لما عرف الشاب. أما اصطلاحه في التقريب فإنه يقصد بالمقبول حيث يتابع، يعني أنه ضعيف يستشهد به، فهو مقبول حيث يتابع، فإذا توبع من جهة غيره من الرواة فإن الحديث يكون ثابتا. فأبو إسحاق الأشجعي هذا قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب لأنه مقبول. قد ناقش الحافظ المنذري هذه المسألة. يبقى عندنا هنا المسألة المهمة في هذا الحديث مع تعارضه في الظاهر مع حديث عائشة. وقد أخرج مسلم قال المصنف، وقد أخرج، ومن فوائد هذا الجزء أنه ذكر أن ابن ماكولة وحافظ عبد الغني بن سعيد لم يذكر هذه الترجمة، يعني ترجمة أبي إسحاق الأشجعي، هذا من فوائد مثل هذه الأجزاء وهذه الكتب. قال وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وإنما ذكر هذا الحديث مع عدم تعلقه بالعشر لأنه في حديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت صيام عاشوراء، يعني صيام عاشوراء، أربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن صيام عاشوراء، وذكر فيها العشر. فزاد من في ملح العلم، زاد لنا تمثلا ما يتعلق بصيام العشر من ذي الحجة. في حديث عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما بالعشر قط، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم العشر. وقد أشار قال الحافظ المنذري أهل الحديث إلى الجمع بين حديث عائشة وحديث حفصة رضي الله عنهما الذي قبله، فقال يحتمل أن تكون عائشة لم تعلم صوم بصومه، وهذا أحد ثلاث طرق للجمع بين الحديثين. هذا ما ذكره المنذري ونسبه إلى طائفة من أهل الحديث. والجمع الثاني ما ذكره الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار، من جهة أنه عليه الصلاة والسلام يقدم بعض الأعمال على بعضها، يقدم بعض الأعمال على بعضها، فربما انشغل بجهاد أو صلاة أو ما شابه ذلك من الأعمال. هذا خلاصة ومحصل ما ذكره الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. وأحسن من هذين الجمعين، أحسن من هذين الجمعين هم الجمع الثالث، ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري في توجيه حديث عائشة، قال ولا يرد على ذلك، رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته، كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضا. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وإن كان هذا أيضا يعوزه الدليل. والقول الأول، التوجيه الأول الذي ذكره الحافظ المنذري، والتوجيه الثالث الذي ذكرناه عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هما الأقوى. وبعضهم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قلنا بصحة هذا الحديث أو بضعف حديث حفصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في عموم العمل الصالح. هذا أهم ما في هذه المسألة، لأنني أخشى أن أطيل عليكم. نعم تفضل.